إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وهو العزيز الحكيم. ويقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إنها منة الله عز وجل على عباده ببعثة سيد الأولين والآخرين، ببعثة هذا النبي الكريم الذي اصطفاه الله عز وجل على العالمين. منة عظيمة أنزل الله عز وجل عليه دينا كتب الله له البقاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. جعل الله عز وجل طريق الجنة مسدودا بعد بعثته على الخلق كلهم عربهم وعجمهم، جعله مسدودا إلا من طريق اتباعه والتأسي به. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني أمة الدعوة، ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار، وكان مما اختص به هذا النبي الكريم دون سائر إخوانه الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، أن بعثه الله للناس كافة عربا وعجما: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وبكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال صلوات الله وسلامه عليه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس عامة. وربنا سبحانه يقول مبينا عموم دعوته من جهة، وأن الله عز وجل بعثه رحمة لا نقمة للناس كلهم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إلعن المشركين. قال: إن الله بعثني رحمة ولو يبعثني لعانا، ولو يبعثني لعانا. إن الله عز وجل امتن على الخلق كلهم، وامتن على المؤمنين خصوصا، وعلى العرب منهم على وجه أخص ببعثته، فكانت المنة ببعثته يوم أن صار نبيا، يوم أن بعثه الله، لا بميلاده كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب وغيره، فإنه ببعثته صار نبيا، وصار يجب على الناس أن يؤمنوا به، ونزل عليه الوحي، ودعا الناس إلى ما بعثه الله به من الهدى ودين الحق. فالمنة العظمى والمنحة الكبرى كانت ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعثه الله بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح، أخرج الله الناس به من الظلمات إلى النور، من ظلمة الجهل والشرك والضلال إلى نور التوحيد والعلم والإيمان والخير والصلاح والفلاح. أوجب الله عز وجل على جميع الرسل وأخذ عليهم الميثاق إن بعثه الله وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه. أخذ الله عز وجل عليهم العهد وأخذ الله عليهم الميثاق بذلك، لأن الله عز وجل ختم به الرسل وجعله حامل لواء الحمد، وأما الأنبياء جميعا يوم أسري به إلى بيت المقدس بيانا لشرفه ولمكانته العظيمة. وهكذا أوصله الله عز وجل في تلك المعالي والطبقات العلى في السماوات إلى حيث لم يصل نبي مرسل ولا ملك مقرب. وخصه الله عز وجل وخص أمته بما لم يخص نبيا ولا أمة نبي قبله. ويوم القيامة يأتي الناس إلى الأنبياء، إلى نوح، إلى آدم أبي البشر، ثم إلى نوح، ثم إلى من بعدهم، حتى يصلوا إليه صلى الله عليه وسلم طالبا للشفاعة إلى الله أن يقضي بين العباد. وكل أحد من الأنبياء يقول: نفسي نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى غيري، إلى أن يقول عيسى: اذهبوا إلى محمد، رجل نبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إليه فيقول: أنا لها أنا لها، فيسجد صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويلهمه الله من المحامد والثناء على الله ما لم يكن يعلم من قبل، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع، فيشفعه الله عز وجل في الأولين والآخرين، وهو المقام المحمود الذي يقبضه عليه الأولون والآخرون. بعثه الله عز وجل بدين لا تقصره الأيام، ولو تآمر من بأقطارها على القضاء عليهم استطاعوا، لأن الله عز وجل أنزل هذا الدين للبقاء لا للفناء. بعثه الله بشريعة سمحة، وبعثه الله عز وجل بدين قويم، رفع الله عز وجل عن أمته الذين بعث إليهم الآثار والأغلال التي كانت على الأمم الذين مضوا، وقال بعثت بالحنيفية السمحة، وقال إن الدين يسر كما في البخاري، إن هذا الدين يسر ولو يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، وكان يرسل دعاته ويرسل رسله إلى البلدان ومنها إلى اليمن، كما أرسل عليا رضي الله عنه وأبا موسى رضي الله عنه ومعاذ رضي الله عنه، ويوصي رسله بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، لأن الله عز وجل بعثه بهذا الدين القويم وهذا الصراط المستقيم، جعل علامات نبوته ظاهرة بينة، وجعلها بأيدي أهل الكتاب قبله الذين بأيديهم الكتب التي نزلت من عند الله التوراة والإنجيل، وجعل علاماته عندهم يتلونها ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقد جاء في الصحيح أنه قيل لعبد الله بن عمرو هل كان أهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، يعرفونه بأوصافه، ببعض ما وصفه الله بالقرآن، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست فظا ولا غليظا ولا فخاذا بالأسواق، ولا تجزي بالسيئات الحسنة، ولكن تعفو وتغفر ولن أقبضك حتى أقيم بك الملة العوجاء، أن يقول لا إله إلا الله، وأفتح بك أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما. عرفوه، عرفه سلمان الفارسي، وعرفه أحبار أهل الكتاب بالأسئلة التي كانوا يسألونه ويقولون سنسأله عن أشياء لا يعلمها إلا نبي على وجه الأرض أو رجل ورجلان، ويجيبهم صلوات الله وسلامه عليه بذلك. إن مكارم أخلاقه، وإن الدين الذي بعث به، وإن ما نصره الله وأيده به وفتح عليه وعلى أمته لخير شاهد على صدقه. إن هذا القرآن العظيم الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تحداهم الله أن يأتوا بعشر سور، أو أن يأتوا بسورة أو بحديث مثله، فعجزوا وهم فرسان الفصاحة والبلاغة، لأن هذا كلام الله ليس كلام البشر. القرآن كلام الله أنزله الله عز وجل لهداية العباد. كان يأتي الآتي وينظر إليه ويقول إن وجهه ليس بوجه كذاب، كما جاء في الترمذي أن عبد الله بن سلام وكان من أحبار اليهود قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه يقولون جاء رسول الله، فذهبت وأول ما نظرت إلى وجهه واستثبت منه عرفت أنه ليس بوجه كذاب، وكان أول ما سمعت منه أن قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ أحيا الله عز وجل به، أحياه الله أحيا به، وأغناه الله أغنى به، وهداه وهدى به، ونصره ونصر به، صلوات الله وسلامه عليه. ما تعاقب الليل والنهار، وما ذكره الذاكرون، وما غفل عن ذكره الغافلون. لقد أثنى الله عز وجل عليه بأنه على خلق عظيم، حتى قال المفسرون، قالوا ما من خلق محمود كما ذكر القرطبي وغيره إلا وقد وصفه الله عز وجل به، وقد وصفه الله به، وجمع الله له مكارم الأخلاق، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: إن الله وصف نبيه بأجمع آية لمكارم الأخلاق، فقال له أو أمره بقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولما جاء كما في البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما جاء إلى خديجة يرجف فؤاده بعد أن نزل عليه جبريل في غار حراء، فجاء خائفا مذعورا فزعا يرجف فؤاده، فقالت له أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها التي أقراها الله السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا وصب فيه ولا نصب، قالت له مواسية ومسلية ومؤيدة، قالت تلك الكلمات العظيمة التي كانت على قلبه بردا وسلاما، وكانت فتحا عظيما. قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف وتصل الرحم وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. قال العلماء: استدلت بمكارم أخلاقه على حسن عاقبته. وهكذا من كانت هذه من صفاته كيف يخزيه الله عز وجل؟ بعثه الله عز وجل داعيا إلى توحيد الله ليحرر القلوب والعقول من الوثنية، من عبادة غير الله، من عبادة الأصنام والأشجار والأحجار والموتى والتعلق بغير الله عز وجل. دعا إلى التوحيد وسد جميع الطرق المفضية إلى الشرك، وسد الذرائع التي تؤدي إلى الشرك من الغلو في الصالحين في محبتهم ومدحهم والثناء عليهم أحياء أو أمواتا، ومن تعظيمهم ببناء المساجد على قبورهم أو القباب أو المشاهد أو الطواف حول قبورهم أو اتخاذها عيدا. هذه ذرائع تفضي إلى الشرك، فضلا عن الشرك الأكبر أن يطلب منهم مددا أو ولدا، أن يطلب منهم أحد مددا أو ولدا أو تفريج كربة أو قضاء حاجة، فإن هذا أمر لا يقدر عليه إلا الله. وما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب إلا لمحق الشرك ولغرس التوحيد في قلوب العباد. فلا تعلق بشجر ولا حجر ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عالم ولا صالح من الصالحين مهما بلغ، لو كان نبيا أو كان ملكا أو كان وليا أو صحابيا أو عالما، لا علي ولا الحسين ولا فاطمة ولا العيدروس ولا ابن علوان ولا غيرهم من الموتى، لا من العلماء ولا الصالحين ولا الصحابة ولا غيرهم، هم وأنبياء الله وملائكته وأهل الأرض كلهم والخلق جميعا عبيد لله وحده لا شريك له. يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه الكريم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا خرافة لا ذهب إلى سحرة ولا مشعوذين ولا كهنة ولا عرافين ولا تعليق للحروز والحجب والتمائم ولا طواف حول القبور ولا بناء للقباب والمشاهد والمساجد حولها، لأن هذا يفضي إلى الشرك. أعني البناء على المساجد، البناء على القبور والغلو في أصحابها. بعثه الله عز وجل بمكارم الأخلاق، بعثه الله بالتوحيد، بعثه الله بالعلم، بعثه الله بالخير، بعثه الله بالوسطية، بعثه الله بالاعتدال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس في كل شيء، وسط في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في المعاملة. بعثه الله عز وجل بهذا الدين، وجعله الله رحمة للعالمين. وكان خلقه القرآن كما جاء في صحيح مسلم أن سعد بن هشام بن عامر قال سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. قالت له أتقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن. قال فهممت أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء أبدا حتى أموت. جاءته بجواب كاف شاف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها المؤمنون عباد الله، إن الكلام على شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم ومكارم أخلاقه وما أيده الله عز وجل به من الآيات البينات العظيمات يطول جدا، وقد ألف العلماء في ذلك كتبا مطولات، ولكن يكفي العبد في مثل هذا الموقف بعض الإشارات والدلالات التي تدل على ذلك وتنبه الحليم إليه. أيها المؤمنون عباد الله، إنه ينبغي أن يسأل كل أحد منا نفسه ما واجبه نحو هذا النبي الكريم ونحو سيد الأولين والآخرين، إذا كان يدعي محبته واتباعه وتعظيمه ويعتقد أن الخير كل الخير فيما جاءنا به، وأن الله عز وجل لم يتوفه حتى أكمل دينه. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا دين إلا ما شرعه الله عز وجل على لسانه، وإن من شروط قبول العمل عند الله عز وجل أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا مجال للشرك ولا رياء ولا سمعة ولا مجال للبدع والإحداث في دين الله عز وجل ما ليس منه. من كان معظما نبينا صلى الله عليه وسلم فليبرهن على ذلك باتباعه لا بالإحداث في دينه والابتداع في شريعته التي مات وقد تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أراد منا أن نعظمه بتعظيم دينه وبإقامته، وإن الله عز وجل أمرنا أن نعزره وأن نوقره وأن نقدم محبته على محبة النفس والأهل والمال والولد. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وجاء في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم عند من يدعي محبته ونصرة دينه ويدعي تعظيمه ويريد من الناس أن يكونوا كذلك، يعظمه يحبه يدعو إلى دينه وإلى سنته، ويعظم أصحابه وأزواجه وآل بيته تعظيما شرعيا كما أراد ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يكون ذلك باتباعه في السلم والحرب والغنى والفقر والعسر واليسر وفي كل شؤون العبد، يكون داعيا إلى سنته وداعيا إلى هديه. نصب عينيه قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وذكر الله كثيرا. وهذه الآية كما قال الحافظ ابن كثير أصل في وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمور. ويحذر أن يشاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يشاق دينه وأن يبتدع فيه، أو أن يأتي بأمر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والله عز وجل جعل الهداية في اتباعه وجعل الرحمة في طاعته، قال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: واتبعوه لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وكما قال أهل العلم: كل من كان مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم مضادا لسنته فله نصيبه من قول الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. ومن قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمره. وكل من اتبعه وعظمه واقتدى به فله نصيب من قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. إن من أحب النبي صلى الله عليه وسلم صادقا لا شعارا ولا كلاما وجب عليه أن يعظم ما عظمه الله ورسوله، وأن يستن بسنته، وأن يقتدي به، وأن يحل ما أحل، وأن يحرم ما حرم، أن يعظم أمر الدماء وأمر الأموال وأمر الأعراض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع وهو يخطب 20,100,000: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا على هل بلغت؟ اللهم اشهد. وأن يجعل النعرات القبلية والطائفية والمناطقية والمذهبية تحت قدميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: ألا إن كل دعوى الجاهلية تحت قدمي هاتين موضوعة. فلنضع تحت أقدامنا ما وضعه نبينا صلى الله عليه وسلم تحت قدميه، فلا مناطقية ولا مذهبية، وإنما المؤمنون إخوة يجمعهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والميزان ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم أجمعين. على ذلك نوالي ونعادي ونحب ونبغض، وإلى ذلك ندعو، وعلى ذلك نحيا، وعليه نموت، وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين، على التوحيد وعلى الاتباع، كما قال الله لنبيه وأمره أن يقول: إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نحذر من الابتداع في دين النبي صلى الله عليه وسلم، أي بدع كانت في العبادات في العقائد وغير ذلك، ما نحدث في دينه ولا نبتدع ونقول المبرر تعظيمه ومحبته. إن نبينا صلى الله عليه وسلم ودينه غني عن بدع المبتدعين وإحداث المحدثين. من كان محبا له فليكن مقتديا به في صلاته، في حجه، في عبادته، في أخلاقه، في معاملته، في حكمه وتحاكمه وشأنه كله، لأن هذا هو الذي أمرنا به. وأما البدع فقد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إن واجبنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلم دينه وسنته، وأن نبث محاسن ذلك في الناس، وأن نحذر البدع والمحدثات، لأنها استدراك على شريعته وزيادة على الدين الذي جاء به، وأن نقتفي أثره قولا وفعلا، ليلا ونهارا، سلما وحربا، رضا وغضبا، وأن نغرس محبته في قلوب أبنائنا ومحبة دينه والكتاب الذي أنزل عليه ومحبة أصحابه وأزواجه وآل بيته. وهكذا يجب علينا أن نكون محبين له، مقدمين لسنته على ما تحب أنفسنا وأموالنا وأهلنا والناس أجمعون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا عدوا إلا قصمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا عليها ويسرتها لنا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اجعل محبتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم أعظم في قلوبنا وأقدم وأول من محبتنا لأنفسنا وأموالنا وأهلينا وأزواجنا وأولادنا والناس أجمعين. اللهم اجعلنا من أتباع نبيك صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، سرا وعلنا. اللهم احشرنا تحت لوائه، واسقنا شربة هنيئة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أنلنا شفاعته يا رب العالمين. اللهم أصلح من بصلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، وأهلك ودمر من بهلاكه وتدميره صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم ارفع عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة القتل والغلاء والوباء والفتن ما ظهر من ذلك وما بطن يا رب العالمين. اللهم اكفنا شرور أعداء الإسلام أجمعين من اليهود والنصارى وأعوانهم ومن لفلفهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واكف المسلمين شرهم بما شئت وكيف شئت يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه، وآخر دعوانا أن الحمد لله.